أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في كتاب النكاح، وهو يطول بطول العمر. فصل جديد عنوين من قبل المعتين في العروة بأنه في التزويج في العدة. وهو على عادته قبل أن يبدأ بالمسائل يبدأ بتوطئة في الفصل. قال رحمه الله: لا يجوز التزويج في عدة الغير. يعني إذا كانت المرأة معتدة من رجل آخر دواما أو متعتان، طبعا دواما أو متعتان مو وصف للعدة، وصف للزواج المعتد منه، ولكن لوضوحه لم يذكر في الكلام. ما يقول أحد يا إخوان أنه ذكر بكلمة التزويج، فإن المراد هنا من التزويج تزويج المستأنف، ويمكن أن يكون مراده ذلك بمعنى الزواج الدائم لا يصح بالمعتدة، والزواج المنقطع أيضا لا يصح بالمعتدة، وكلاهما صحيح على كل حال، سواء كانت عدة أو عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة وطئ الشبهة. حرة كانت المعتدة أو أمة، ولو تزوجها حرمت عليه أبدا. إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع، يعني معنى الحكم يعني يعلم بأن الزواج في العدة محرم، والموضوع يعلم بأن هذه معتدة. إلى هنا ماذا قال؟ قال: إذا كان الاثنان عالمين بالحكم والموضوع معا، أو كان أحدهما عالما بهما بالحكم والموضوع، سواء الزوج أو الزوجة. مطلقا، ماذا يعني مطلقا؟ هو يفسرها سواء دخل بها أو لا، مجرد العقد عليها، وإن كان عقدا باطلا ما دام عن علم بالحكم والموضوع معا فهو يوجب الحرمة الأبدية. وكذا مع جهلهما بهما بالحكم والموضوع معا، لكن بشرط الدخول بها. إذا عقد عليها وهو وهي يجهلان الحرمة وأنها في حالة العدة، كان اعتقدت خروجها من العدة، أو كانت ممن يغلب عليه النسيان، لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق في التزويج. شنو العلم بالحكم والموضوع بدون دخول؟ واحد تزوج ولم يدخل بعده، عقدا وعلم قبل أن يدخل، ف فهل تحرم عليه ابدا؟ بليخ ما اكثر الذين يعقدون وتبقى مده ما بين عقدهم ودخولهم. بعد سيد محمود اجى هو يبغى القضايا اكثر من عندنا. اي ما اكثر الزفاف يكون فاصله بينه وبين العقد ومو يعقد وفي نفس الوقت يحصل زفاف. فاذا عقدا على المراه في حال عدتها عالما بانها معتده بس ما يعتني يقول لك ما له اهميه كما لو كان متاثرا بالعادات الغربيه لنفترض ان المهم نقاء رحمها مو المهم اكثر من هذا. ها ليش لون ما في فايده؟ انسان مسلم مربى تربيه غير ايمانيه او لا يعتني بالاحكام الشرعيه تزوج بامراه عندما عرف انها غير حامل وهي في عدة الغير شرعا، هي تدري أنها في العدة وتعلم أنه يحرم عليها الزواج وهو يعلم أنها في العدة ويعلم أنه يحرم عليها أن يتزوج بها ومع ذلك عقد عليها وقبل أن يدخل بها قبل أن يزفها حصل أن الرجل عاد إلى رشده دينيا. فهل هناك طريق لتحليلها عليه بعد ذلك؟ يقول لا، حرمت عليه مؤبدا بعد، لا يستطيع أن يتزوجها إلى آخر حياتها وإلى آخر حياته إن بقيت على قيد الحياة. فهو زنا إلا أن لا يكون يعلم فيكون وطئ شبهة حينها.
يقول العقد صحيح.
من قال العقد صحيح؟
لم يكن مع الجهل.
العقد صحيح. لا العقد باطل. من قال العقد صحيح؟ من قال؟
مع جميع ما يقول لك مشرف
الاخوان. هذه الحرمه الابديه مو صحه العقد. والا العقد واقعا باطل في العده سواء علما او لم يعلما. فهو لا يكون موردا للتاثير. جيد. ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعه. ليش يقول التزويج مو التزوج؟ باعتبار أنه هو يزوجها من نفسه لأن هي تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت التزويج. يعني لا يتصور أحد من الأخوة أن هذا تعبير لأن المؤلف من العجم ما محسن التعبير العربي. لا، التزويج هو تعبير دقيق، يعني تزويجها من نفسه باعتبار هي تزوج نفسها وهو يقبل تزويجها نفسها منه.
في هذا الحين
شيخنا
يكون
هذه
البلاد
مسألة دواما أو متعة. هسه جيد، رح أجي إن شاء الله. ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر. كل هذا رح نبحثها إن شاء الله. ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة بالعدة من الزوجية. الأمة تستبرأ ممن؟ من سيدها. أما لو زوجها سيدها فهي تعتد بقية النساء إذا طلقت بعد ذلك أو توفي عنها زوجها الرقة والحر، لأن سيدها قد يزوجها لحر وقد يزوجها لعبده. ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة يعني من سيدها، بمعنى أنها لو زوجت وهي في عدة الاستبراء من سيدها بحيضتين في أثناء المدة فهذا لا ينشر الحرمة الأبدية حتى لو علمنا بالحكم والموضوع يكون العقد محرم، وإذا وطأها يكون الوطئ محرم، ولكنه لا يفضي إلى الحرمة الأبدية. فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم، يعني العلم بالحكم الموضوع المتقدم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها. يقول مدة الاستبراء مدة استبراء الوطن فقط، وإلا لا يوجد لدينا دليل يدل على حرمة العقد عليها في مدة الاستبراء. يعني يمكن أن يشتريها سيد من سيدها الأول ويزوجها ليومها لعبد عنده أو لحر
ولكن بشرط أن لا يطأها، وهذا الشرط مو شرط في العقد، ليس شرطا في العقد، شرط في الشرع، في أصل الشرع، أن لا يطأها إلى أن تستبري مدة الاستبراء الشرعية، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها، أي المدة. فإن المحرم فيها أي في مدة الاستبراء هو الوطء دون سائر الاستبداعات، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل. إجا لها الطرف الآن، لو أن شخصا لم يتزوجها في عدتها من زوجها الأول، لكن سيدها كان مزوجها، طلقت من زوجها فوطأها سيدها في مدة عدتها من زوجها، فهل تحرم عليه مؤبد أو لا تحرم؟ أو حللها سيدها في عدتها لشخص ثالث ووطأها، فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها، وإن كان لا يجوز لمالكها وطئها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير، لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها أي الغير لم تحرم أبدا عليه أو على عليه يعني على السيد أو على ذلك الغير، لف ونشع مرتب، ولو مع العلم بالحكم والموضوع. جيد، فروع عديدة، طبعا أحكام العبيد نأخذها كأصول موضوعية، ما نجي نبحثها كلها هنا. المهم في القضية يا إخوان، أصل المطلب مطلبان. المطلب الأول أن المرأة في عدتها لا يجوز العقد عليها ولا يصح تزويجها أو تزوج بها، وهذا من مسلمات المسلمين. متى نتكلم هنا؟ متى توجد عدة ومتى لا توجد عدة وكم هو وقت العدة؟ كل الكلام بعد الفراغ عن أصل موضوع أن هذه مرأة معتدة بنحو من أنحاء العدة، عدة متعة، عدة زواج دائم، عدة وفاة، عدة رجعية، عدة بائن، طلاق خلعي، طلاق ثالث، طلاق تاسع، وهو ما يجب الحرمة الأبدية من زوجها الأول بالشرائط المعروفة في محله. المهم أنها في عدة، كون المرأة وهي في عدة لا يجوز تكليفاً ووضعاً التزوج بها، كأنه هسا أقول لكم ليش قلت كأنه، من مسلمات المسلمين. قلت كأنه لأنه قد يشكك في الحرمة التكليفية لمجرد العقد من دون ترتيب آثار العقد، طبعا المقصود العقل الحقيقي، ها إلا من قبيل الحرمة التشريعية حينئذ، لأنه قد يعقد هازئا امرأة هي ممثلة مثلا، ممثلة تعمل بالفن وهي معتدة حقيقة من زوجها الأول، وفي الفيلم تعقد مع شخص آخر صوريا لا بقصد إرادة جدية، فلا أظن فقيها يقول بأن هذا من المحرمات الذاتية ولا دليل يدل على ذلك.
حتى لو وقع في غير العدة لا يقع،
أقول هذا على كل حال مجرد صورة التزويج ليست هي المقصودة في المقام. أما لو عقد عليها جدا وحقيقة مع العلم والمعرفة فأدنى ما يقال فيه أن حرمته تشريعية، أن حرمته تشريعية، لأن لقائل أن يقول نعم مع العلم بالحكم والموضوع تحرم عليه مؤبدا، لكن من قال أنه يحرم على الإنسان أن يفعل فعلا تكون معه امرأة من النساء محرمة أبدية عليه. التزوج بالبنت يحرم الأم حرمة أبدية على العقد طبعا، ولا عكس، لأن تلك مع الدخول حتى تحرم البنت وهكذا. لكن من الواضح جدا أن المقصود في المقام العقد الذي يقصد عاقده ترتيب الآثار عليه، فإذا كان عالمان فهو أقل ما يقال فيه بأنه مبتلى بالحرمة التشريعية، أنه يقصد ترتيب آثار عقد يعلم أنها في الشرع غير مشروعة. طيب سؤال، قد يقول وإن كان ما في ثمرة، قد يقول قائل إذا واحد ما يعلم يكون قد ارتكب محرم واقعا ولو أنه غير منجز عليه. تفتوا يا أخوان، إذا لم يقصد التشريع هو ما يدري أصلا أنها في العدة، لا يعلم بالموضوع. أحسنتم، هل يكون هذا الإنسان فعل محرما واقعا أو لا يكون؟ لا دليل، حقيقة لا يوجد دليل، لأن عمدة الأدلة في المقام هي مجموعة من الآيات الكريمات، وهي آيات العدة اللي مو مهم استعراضها، وإن استعرض بعض الأعلام كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه جملة منها، لكن مرورا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أو الآية الواردة في عدة الوفاة إذا تريدون أرقام، مثل سورة الطلاق الآية الأولى وسورة البقرة الآية 228 232 234. وأما وضعان فمن الواضح جدا أيها الأخوة أن الآيات القائلة بأن المطلقة تتربص أو المتوفى عنها زوجها فعدتهن كذا وكذا، معنى العدة أساسا بحسب تضافر الروايات ومسلمات الشريعة أن المرأة لا يحل تزوجها في وقت العدة، هذا معنى العدة أساسا. معنى أن تعتد شرعا ماذا؟ معنى أن تعتد شرعا هو أن لا تتزوج في مدة العدة، هذا معنى العدة شرع والمقتنص من جميع الروايات. وأما الروايات القائلة المتحدثة عن العدة سواء في ذيل تفسير هذه الآية أو في غيرها فهي بالعشرات في محله في باب العدة، وعليه فعدم صحتي، عدم جواز بمعنى الوضع، عدم صحة التزويج للمرأة في عدتها، وعدم الجواز تكليفا من باب الحرمة التشريعية لا شك فيه، وينبغي أن يكون من الواضحات. وقت زايد ما موجود عندنا حتى نجي نستعرض عشرات الأدلة بعد أن كان الأمر من البديهيات في الشريعة. هذا المطلب الأول الأصلي. المطلب الثاني الأصلي في هذه المسألة أو في هذا البحث واللي راح ندور حول المسائل بعد ذلك، هو أن من تزوج بامرأة في عدتها تحرم عليه مؤبدا في الجملة. أنا اختصرت كل الحبائب بهذا التعبير. هذا المطلب مما لم يشر إليه مباشرة في الكتاب العزيز، ما موجود في الآيات آية تدل على الحرمة الأبدية في هذا المورد، ومما لا مسهاغ لجولان العقول فيه كما هو واضح، لأن الحد الأوسط في هكذا مسألة ليس من المستقلات ولا غير المستقلات العقلية، ولا قيمة هنا للاستحسانات والترجيحات العقلية ولا غير هنا. فينحصر الدليل على مجموعة الفروع التي أفادها ونظائرها في هذه المسألة بالروايات الشريفة، وهي كثيرة في المقام، وهي بحسب التصنيف على طوائف أربع. مهم جدا أنه نتعرض لها بالتفصيل، يعني المطلب هام يا أخوان، والمطلب رتب عليه أثر عند مشهور الفقهاء حتى في غير التزويج، في الزنا بذات البعل أو في الزنا بالمعتدة، فيكون نبحث القضية بشكل دقيق حتى نرى أنه يمكن استخراج ذاك الحكم اللي اشتهر بين الفقهاء لما في نصوص وروايات من هذا الحكم أو لا يمكن ذلك، فيكون ضربا والعياذ بالله من القياس. الروايات خلاصتها حتى أعطيكم يا إخوان خلاصة عن جو الروايات قبل أن نبدأ بقراءتها، وأنا على عادتي من تجي المطلب فيه روايات عديدة نقرأ الروايات بدون أي أسارة للفقهاء والمحققين. نحن والفقه الحديث في الروايات إلى أين يقودنا؟ ما دام المطلب روائي مستقل ما إلى أصل قرآني. الروايات أربع طوائف. الطائفة الأولى من الروايات هي الروايات الدالة، الروايات الدالة على الحرمة مطلقة، أن مجرد العقد، العقد الحقيقي طبعا مو الصورة، على امرأة معتدة حتى لو كانت عدة وفاة، حتى لو كانت عدة متعة، على امرأة معتدة يوجب الحرمة الأبدية مطلقا، علم بالحكم أو لم يعلم، بالموضوع أو لم يعلم، دخل أو لم يدخل، كان العلم أو الجهل من كلا الطرفين أو لم يكن، هذا معنى الإطلاق. الطائفة الثانية ما يباين هذه الطائفة مقابلها بالكامل، وهي الطائفة المطلقة في أن العقد بل والزواج بمقتضى إطلاقها حتى مع الدخول وحتى مع العلم وحتى لو كان العلم بالحكم والموضوع منهما معا، فإن إطلاقها يفيد أنها لا تحرم عليهم أبدا. الطائفة الثالثة هي
الطائفة الثانية بالنسبة للعقد ما يكون صحيح.
ها؟ العقد ما يكون صحيح. بلي العقد مو صحيح. الأمر واضح أن العقد في العدة مو صحيح، هذا مسلم. كلام في الحرمة الأبدية الآن. الطائفة الثالثة هي الروايات التي فصلت في الطائفتين معا بين العالم والجاهل مطلقا مع دخول أو بدون دخول بحسب إطلاقها من الجهة فيها إطلاق. الطائفة الرابعة هي الروايات المفصلة بين الدخول وعدم الدخول، وهذه مطلقة بلحاظ الطائفة الثالثة، عالم أو جاهل. تبهتوا؟ شلون الطائفة الثالثة مقيدة للطائفتين الأولى والثانية ولكنها مطلقة بلحاظ الرابعة، بحيث إذا كان عالم حتى لو لم يكن دخول. الطائفة الثالثة، الطائفة الرابعة مطلقة بالنسبة للطائفة الثالثة أنه مع الدخول ولو لم يكن هنالك علم بمقتضى إطلاقها. هذه الطوائف الأربعة. الطوائف الأربعة للأسف يا إخوان صاحب الوسائل جاء بها جميعا، ولكن للأسف ما صنفها بحسب طائفيتها، حتى ما نصير أسراء لفهمي أنا لهذه الطوائف أو لفهم بعض الفقهاء والمحققين الذين تعرضوا للبحث بنحو وآخر. نقرأ الروايات في الباب كما وردت ونلحقها بطائفة طائفة من هذه الطوائف الأربعة. الروايات كلها موجودة في الجزء 20 من الوسائل صفحة 449 الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، عنونه بهذا العنوان. ومعروف أن صاحب الوسائل يعنون بالفتية التي هو يفتي بها. باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل عالما أو دخل، ما قال ودخل، يعني أحدهما كافر، علم ولو بدون دخول، دخول ولو بدون علم، حرمت عليه مؤبدا، وإلا إن لم يحصل أحدهما لا الدخول ولا العلم فلا، بل العقد باطل. فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، حرم عليه خاصة، الطرف الثاني يجوز له بحسب وظيفته إلا أن يكون من باب الإعانة على الإثم، بغير دخول، ويجب المهر. ليش يقول حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها إتمام العدة، العدة الأولى، واستئناف أخرى إن كان دخلا. استئناف أخرى كيف؟ من البداية يعني أو من الآن؟ هل مقدار الباقي يصلح تتميما للأولى وبداية استئناف للثانية؟ لأن من وطئ الشبهة العدة عدة استبراء، معدة تعبدية بمعنى أنها تبدأ ولو بعد تاريخ مثل عدة الوفاة من حيث علمت. ما مهم بس التفاصيل هذه ما تهمنا يا إخوان، خلينا مع بحثنا، لأن بحث العدة بحث طويل في محل في الطلاق. الرواية الأولى ها؟ ما نقسم بعد طوائف، بس نلحق الروايات بالطوائف إن شاء الله، نقول كل رواية بأي طائفة تلحق. محمد بن يعقوب الكليمي عن عدة من أصحابنا، والعدة بحثناها كرارا ومرارا وفيها غير واحد من الثقات مطلقا، عن سهل بن زياد وفيه كلام طويل ومختارنا في محله توثيقه، وإن كان اختلفت أو اختلفت كلمات المحققين حوله، بحث فيه مفصل كثير. وعن محمد بن يحيى، يعني الكليني يروي عن العدة عن سهل وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد الذي يروي عنه محمد بن يحيى إما ابن خالد البرقي وإما ابن عيسى الأشعري، وكلاهما ثقة. بعض الأوقات يمكن التمييز بلحاظ من يروي عنه أحمد بن محمد، لكن ما في ثمرة مهمة. جميعا يا إخوان لا يقصد جماعة كما قد يتطرق للذيل لأول والا، جميعا يعني الطريقان جميعا يشمل المثنى والجامع، يعني هنا سهل وأحمد بن محمد مجتمعين يرويان عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر أحمد بن محمد بن أبي نصر هو البزنطي من أصحاب الإجماع ومن الثلاثة الأجلاء الذين لا يرسلون لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقات. لا لا محمد بن يحيى الراوي شوفوا قال وعن محمد بن يحيى وهو العطار شيخ الكليني. طيب عن المثنى أطلق المثنى يا إخوان المشهور والمعروف واللي هو شيخ ابن أبي نصر البزنطي هو المثنى بن الوليد الحناط الثقة المعروف الذي وثقه النجاشي. ويوجد أيضا مثنى آخر بن عبد السلام وربما ذكر في الأسماء هكذا أكثر، لكن من الواضح جدا أن المراد هنا من المثنى هو المثنى بن الوليد الحناط وهو الشيخ المعروف صاحب الكتاب الثقة. ولو سلمنا وجود مثنى هنا غيره احتمال، وإن كان احتمال ضئيل تنزلا أقول هذا الكلام، فما عندنا مثنى ضعيف والراوي هنا هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فمع التنزل والجدال نقول لو أن المثنى ما شخصناه من هو أقول أيا كان رواية ابن أبي نصر عنه توثيق له حتى إذا مشهول. ابن أبي نصر لا يروي إلا عن ثقة، المهم أن لا يكون يحتمل أن يكون ضعيف، يعني نص أحد على ضعفه من الرجاليين حتى يتعارض فيه الجرح والتعديل. مهمل أو مجهول الحال، ولكن الروايات في التوثيقات العامة رواية ابن أبي نصر البزنطي عنه توثيق على مبنى كثير من المحققين. إيه أحسنت، أنا أقول على كل حال إلا إذا كان مثنى ضعيف نص على ضعف فيتعارض فيه الجرح والتعديل بعد، ما يمكن لا تضعيف ولا توثيق. عن زرارة بن أعين وهذا الصحيح، أعين خطأ شائع، وداود بن سرحان وكلاهما من الأجلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير من الذي يروي عنه هنا؟ واضح هو ابن أبي نصر. عن أدم هكذا الموجود هنا في الوسائل، الموجود في الكافي أدين وفي كتب الرجال أدين وهو الأصح، أدين بن الحر هو بياع الهروي، وهذا أيضا موثق صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، الحديث طويل، يقول محل الشاهد أنه قال والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا. هذه من الطائفة الثالثة صحيح؟ انتبهوا يا إخوان، والذي يتزوج المرأة، التزوج هو العقد المحلل المفروض أن يكون محلل يعني ولو لم يكن بالفعل محللا، في عدتها وهو يعلم، طيب لا تحل له أبدا. طيب سؤال، هل يشمل الزواج مع الدخول وبدون دخول أو لا؟ الجواب واضح مطلق. السؤال الأهم من هذا يا إخوان، هل يشمل العالم بالموضوع الجاهل بالحكم أو لا يشمل؟ حسب ظاهر الرواية، لا شوفوا انتبهوا للعبارة، قال الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم. طيب يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم ماذا؟ يعلم أنها في عدتها. لا لا هذا واضح، وهو يعلم أنها في عدتها، فهو يعلم إذن أنها صاحبة عدة، فهو يعلم حكم الشرعي، لأن معرفته بأنها معتدة من زوج لا ينفك عن العلم بأن هذا حكم شرعي. التفتوا؟ العلم بالموضوع هو علم بالحكم في الحقيقة، ما ينفك عنه. ليش؟ لأن العدة أساسا هي من مخترعات الشريعة، أليس كذلك؟ إذا كانت العدة من مخترعات الشريعة، فمن تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم، فهو يعلم إذن أنها في عدتها، فإذا علم أنها في عدتها فالمفروض أنه عالم بالموضوع، فهو عالم أيضا بحكمها وأنها في العدة. هذا الكلام يا إخوان عليه علامة استفهام، خل أثيرها، وهو أن معرفته بأنها في عدتها صحيح واضح هنا، أنه يعرف أنها في عدتها، وهو يستلزم، مش لا يستلزم، أنه عارف بأنها معتدة شرعا، عالم بحكمها الشرعي وهي أنها معتدة، لكن هذا لا يستلزم، هذا اللي أنتم تريدون تقولوه، لا يستلزم معرفته بحرمة العقد عليها، لأنه يمكن أن يعلم أنها في العدة وأن المرأة في العدة ما يجوز وطئها، لكن يمكن أن يجوز العقد عليها. علمه بأنها في عدتها لا يلازم علمه بأنه لا يجوز العقد عليها، كالمستبرأة اللي هي محل خلاف بين الفقهاء أنه يجوز العقد عليها أو لا يجوز العقد عليها، وصاحب العروة أفتى بجواز العقد عليها. يحتمل وجود مسلم يعلم بأن المعتدة ما يجوز وطئها، ولكنه لا يعلم بأنه لا يجوز مجرد العقد عليها، باعتبار أنه يجوز احتمالا أن يكون المحرم هو مجامعتها وليس المحرم هو مجرد العقد، فيكون عقد مع وقفان سريان المفعول إلى انتهاء العدة، هذا ممكن. ولا أظن أن أحدا يمكن أن ينفي هذا الاحتمال، فأقول الرواية مطلقة من هذه الجهة، فتكون حينئذ شاملة للعالم بالموضوع ولو كان جاهلا بالحكم. هذا المهم. عموما هالرواية يا إخوان هذه من الطائفة الثالثة. الرواية الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.